بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول، فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح. بمعنى إذا حكم الحاكم الشرعي استنادا على الشهادة، سواء كانت الشهادة المقدمة عليه شهادة اثنين أو أربع، ثم تبين واتضح وانكشف بعد ذلك إنه يوجد سبب في الشهود من الأسباب ما يمنع من قبول شهادتهم، مثل الكفر أو الفسق أو إن الشاهد عبد يشهد على سيده أو إنه ولد يشهد على والده، فإن كان هذا المانع متجددا بعد الحكم مثل الكفر والفسق من الموانع اللي تتجدد بعد صدور الحكم، يعني شخص كان سابقا في وقت الشهادة مسلم لكن بعد أداء الشهادة أصبح كافرا، أو إنه كان عادل ولكن بعد أداء الشهادة أصبح فاسقا لأنه ارتكب معصية أو ذنبا أو ما شابه ذلك، لم يقدح ذلك، يعني لم يضر في صدور الحكم الذي صدر من الحاكم. ما هو السبب؟ لأنه الحكم عندما صدر من الحاكم كان مستوفي الشروط، لأنه كان مسلم أو كان عادل فلذلك لا يضر، فحصول الفسق أو الكفر المتأخر بعد صدور الحكم لا يقدح، لا يمنع من العمل بالحكم الذي صدر من قبل الحاكم، كما لو فسق الشاهد بعد الشهادة أو كفر بعدها. وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم. نعم، إذا كان هذا السبب اللي يمنع من قبول الشهادة هو حاصل وموجود قبل إقامة الشهادة، كما لو تبين كفرهما أو فسقهما أو كونهما أي الشاهدين عبدين بعد لا وجه بحيث لا وجه لا تقبل فيه الشهادة، أو عدوين بيناتهم عداوة دنيوية فتمنع من قبول شهادتهم، أو إنه أحد الشهود ولد يشهد على والده أو عبد يشهد على مالكه وخفي عن الحاكم، يعني الحاكم لم يعلم بذلك سابقا، نقض الحكم، يعني أوقف الحكم اللي صدر من الحاكم ولا يعمل به، لأنه سوف يكون مستند إلى مقدمات غير صحيحة، لأنه اعتمد على شهادة والشهادة غير مقبولة شرعا، فبذلك سوف نوقف الحكم وننقضه، يعني نهدمه لا نعمل به. هذا إذا علم الحاكم بعد ذلك، لأن سوف يحصل عندنا يقين بأن الحكم خطأ لأن صدر بالمقدمات غير تامة. وبالتالي لو كان الحاكم قد رتب أثر على حكم اللي صدر كون أيضا يوقفه، يعني مثلا لو حكم بأن الدار الفلانية لزيد اعتمادا على هؤلاء الشهود يوقف حكمه وينقضه ويرجع الدار لمن كانت في يده سابقا وأخرجها من يد زيد، أو لو حكم بأنها إن هذا المال أو الدين أو القرض لخالد وحكم بنقل الأموال لخالد يوقف العمل وينقضه ويهدمه ويرجع الأموال ولا يعطيها لخالد بل يرجعها لمن كانت في يده سابقا. نعم. الوصف السادس الذي يجب توفره في الشاهد هو طهارة المولد، بمعنى أن لا يكون الشاهد متولد من الزنا، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا يعني مطلقا، وهذا هو قول المشهور بين الأصحاب والفقهاء، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والسيد المرتضى في كتابه الانتصار، بل ادعي الإجماع والاتفاق عليه عند فقهائنا، واختلفوا الفقهاء في تعليل سبب عدم قبول شهادة ولد الزنا. البعض علله واعتمد على ورود الروايات والأخبار الصحيحة اللي تمنع من قبول شهادة ولد الزنا، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد، يعني لا تقبل شهادة الزنا ولا تقبل شهادة العبد يعني على سيده. وأيضا صحيح محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا. إذن هاي الأخبار صحيحة السند فهي حجة ودلالتها واضحة في عدم جواز شهادة ولد الزنا. ولكن بعض الفقهاء مثل الفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر علل أنه علة عدم قبول شهادة ولد الزنا لأنه كافر، لأنه سوف يلد من دون أن ينسب إلى نطفة مسلم، على اعتبار أنه ولد الزنا لا ينسب لصاحب النطفة شرعا، فلذلك هو ليس منسوب لصاحب نطفة مسلم، إذن هو كافر، محتجا أيضا بالإجماع والاتفاق، ومن ثم لا تقبل شهادته كحاله وغيره من الكفار. نعم، ولكن هذه الدعوة مرت علينا سابقا في باب الكفارات، عندما تكلمنا أنه هل تصح الكفارة على ولد الزنا أم لا، تكلمنا عنه، وتكلمنا عنه في باب أيضا عتق ولد الزنا وما شابه ذلك، وقلنا هذا دعوة الحكم والإجماع ممنوعان. نعم، لا يعني ناقشنا، قلنا أنه مجرد عدم انتسابه لصاحب النطفة لا يجعله كافرا، بالوقت الذي لا يحكم بكونه مسلما أيضا لا يحكم بكونه كافرا، لا على الأقل. نعم، هذا أولا. السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار ادعى أن سبب عدم قبول شهادة ولد الزنا هو وجود اتفاق وإجماع عند فقهائنا. نعم، ثم قال وقيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالإصلاح، وبه رواية نادرة. عندنا قول آخر هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، قال تقبل شهادة ولد الزنا ولكن نقبلها في الشيء اليسير من المال، مثل الدينار أو الدرهم أو الدينارين ما أو ما شابه ذلك، ولكن لا نقبلها لو كانت في الأمور الكثيرة مثل الألف درهم والألفي دينار، هذه أمور كثيرة لا نقبلها، نقبل شهادته في الشيء اليسير من المال لا بالشيء الكثير والخطير من الأموال. هذا أولا. إثنيا، نقبلها مع تمسكه بالصلاح، يعني إذا ظهر كونه شخص صالحا بحسب الظاهر لا يوجد ما يمنع من القبول منه مثل الفسق أو كونه متجاهر بارتكاب المعاصي أو ما شابه ذلك. وبه رواية نادرة، يعني توجد عندنا رواية تدل على أنه تقبل شهادة ولد الزنا في الشيء اليسير. هذه الرواية هي رواية رواها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا. الرواية في حيث الدلالة واضحة أنه لا تجوز شهادة ولد الزنا إلا في الشيء اليسير من الأموال إذا رأيت منه صلاحا، يعني إذا رأيته متمسك بالصلاح وظهر كونه شخصا صالحا فلذلك تقبل منه هذه الشهادة بالأمر اليسير. ولكن الرواية مناقشة سندا. أولا، الرواية ورد في سندها عيسى ابن عبد الله، وهو مشترك بين الثقة القمي وغيره من مجهول الحال الغير موثق، وبما أنه لا تمييز فنتوقف فيه. أحيانا بعض الرواة مشتركين بالأسماء لكن وبعضهم موثق وبعضهم غير موثق، الطريقة اللي نعرف بها أنه هذا هو الراوي الموثق هو نعرفه عمن يروي وعمن روى عنه، يعبرون عنه بالراوي والمروي. عمن يروي مثلا عيسى ابن عبد الله عمن يروي؟ يروي عنه فضالة، يروى عنه أبان عن فضاله، فمرات نعرف عن طريقه اللي يروي عنه أو هو، لكن أحيانا ما نعلم، فيبقى هذا مشترك بين الثقة وغيره. يعني مثلا السند ما هو السند اللي ورد عن فضاله عن أبان عن عيسى بن عبد الله؟ إذا علمنا أنه أبان يروي عن عيسى بن عبد الله يروي عنه، فنعلم أنه هذا مراد بعيسى بن عبد الله القومي الثقة، ولكن أحيانا ما نعلم، لأن ما نعرف أنه عيسى بن عبد الله من طبقة أبان حتى يروي عنه. فإذا ما علمنا أنه يروي عنه وما ميزنا، نتوقف فيه بعد ما نستطيع أن نأخذ به. هاي أولا. اثنين، الرواية مروية بطريق محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. هذا الطريق بعبد الله بن عيسى بن سعد، وهذا أيضا شخص مهمل لم يوثق عند علماء الرجال، ولم ينص عليه لا بمدح ولا بذم. نعم، فإذا أكو وجهين لضعف السند، فلذلك الرواية ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها. هذا أولا. ثانيا، المصنف عبر عنها بالرواية النادرة. ما معنى الرواية النادرة؟ الرواية النادرة هي ما رواه ثقة، لكن الرواية التي يرويها أحيانا مخالفة لما رواه جمهور الرواة الشيعة أو أكثرهم. فإذا اللي يروي شيء نادر في مقابل المشهور، فلهذا يسموها برواية نادرة. يعني المشهور عندنا الآن ما هو؟ عدم قبول شهادة ولد الزنا. تأتي رواية نادرة تروي أنه تقبل شهادة ولد الزنا في الأمر اليسير، فيسموها رواية نادرة. في قبالها الروايات المشهورة، وهي نادرة. الروايات المشهورة مثل قرأنا صحيحة الحلبي، صحيحة محمد بن مسلم، قالت لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، ما فصلت بين الأمر اليسير والأمر الكثير الخطير. وهذا يدل بإطلاقها وعمومها ماذا؟ على أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، وإلا لو كانت تقبل ولو بالأمر اليسير للإمام فصل، لكن الإمام أطلق. فلهذا هاي تسمى رواية نادرة. إذن طبعا هاي ليش تسمى بالنادرة؟ أخذا من قول الإمام عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لأنه بعض أصحاب الأئمة يسألون الأئمة عليهم السلام أنه يرد لنا عنكم حديثان أحدهما يعارض الآخر، فبمن نعمل؟ الأئمة يقولون لهم خذوا بمن بالمشهور، بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذا ورد عنا شيء شاذ نادر لا تأخذ به. فلهذا هذا الآن الحكم اللي وارد يعتبر نادر، فتسمى الرواية التي تحمله بالرواية النادرة. هذا إضافة إلى أنه يمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية أنه ما تصلح تعارض الأخبار الكثيرة اللي وردت على ماذا؟ عدم قبول شهادة ولد الزنا. الأخبار الكثيرة اللي منعت منا مطلقاً، اللي هي أو نسميها عموم الكتاب أو السنة الدالين على عدم القبول مطلقاً، من هذه غير قادرة على ماذا؟ تقييد هذا الإطلاق. فإطلاق المنع في قبولها هذا شيء يدل على أنها غير صالحة لتقييد تلك الإطلاق أو للروايات والأخبار الكثيرة اللي دلت على المنع مطلقاً. قال المصنف: وقيل تقبل، يعني شهادته، يعني شهادة ولد الزنا في اليسير، يعني في الشيء اليسير من المال كالدينار والدرهم، مع تمسكه بالصلاح وظهور كونه شخصا صالحا، وبه يعني وبقبول شهادة ولد الزنا في الشيء اليسير رواية نادرة، اللي هي كما قلنا رواية عيسى ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن لم يعمل بها من فقهائنا أحد، لهذا هي معرض عنها واعتبرت رواية نادرة. إلا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية ذكرها، وإحنا سابقا مرارا وتكرارا ذكرنا أنه كتاب النهاية للشيخ الطوسي لا يعتبر كتاب فتوائي، كتاب ينقل الروايات، فمجرد نقل للرواية لا يعني يدل أنه ملتزم بها. بل هو الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الخلاف ما قبل شهادة ولد الزنا مطلقا. فلذلك لا يعني أن الشيخ الطوسي عندما يردها في كتاب النهاية يعني يفتي على ضوئها، بل هو كتاب جمع روايات، فالشيخ الطوسي رواها في كتاب النهاية لكن ليس بالضرورة يعني أنه يفتي عليها، يفتي على ضوئها. نعم، ولو جهلت حاله قبل شهادته وإن نالته بعض الألسن، يعني لو جهل حال هذا الشخص لم نعلم بأنه ولد زنا، يعني لم يثبت لنا لا بالبينة مثلا، لا بالاشتهار أو الاستفاضة أو الاطمئنان العالي، لم يثبت لا بالتواتر، لم يثبت لنا أنه هذا ولد زنا، هل تقبل شهادته؟ الجواب نعم، تقبل شهادته لوجود المقتضي وعدم المانع، فبالتالي شهادته مقبولة. وإن نالته بعض الألسن، يعني وإن كان بعض ألسن الناس ينسبوه إلى الزنا، نسبوه إلى الزنا، لكن ما دام لم يثبت الزنا شرعا إذن يقبل شهادته، لأنه لا يوجد مانع يمنع من قبولها شرعا. لو ثبت أنه ولد الزنا نعم يأتي الكلام أنه لا تقبل، لكن بما أنه لم يثبت شرعا أنه ولد زنا، فإذا الموضوع ما ثبت في حقه إذن لا مانع من قبول شهادته حتى وإن نالته بعض الألسن ونسبته إلى الزنا. لأن بعض الناس قد يتكلمون يقولون زيد ولد زنا، زيد ولد زنا، مجرد اشتباه أو احتمال أو اتهام الناس بالباطل، بس هذا مو بالضرورة يعني أنه هو ولد زنا، يمكن يكون ولد شرعي. نعم. الطرف الثاني فيما يصير به شاهدا، يعني كيف للإنسان يصبح شاهد ويحق له يتحمل الشهادة ويشهد بها عند الحاكم الشرعي؟ قال والضابط العلم. الضابط يعني الأصل والقاعدة في قبول شهادة الشاهد أن يحصل له العلم واليقين بما يشهد به، بمعنى أنه لا نقبل شهادة الشاهد إذا كان معتمد بها على الظن أو الاحتمال، مثل يقول أحتمل أظن، هذا لا نقبلها، لابد أن تكون شهادة مستندة إلى العلم واليقين والقطع والبت، لا على سبيل الشك أو الاحتمال أو الظن، وإلا لا نقبلها. وهذا مستند لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تتبع أثر وتقول قول ليس لك به علم ويقين فتقول فيه بغير علم، فالأي لا تتبع أيها الإنسان ما لم تعلم، ولا تقول ما ليس لك به علم، بل تأكد وتثبت إن الإنسان مسؤول عما استعمل فيه سمعه وبصره وفؤاده كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذن الآية تنهى عن القول بالاحتمال والشك والظن، لابد يكون قولك وشهادتك مستند علما للعلم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع، يعني شخص يسأل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه كيف أشهد أو متى يحق لي أن أشهد، فالنبي العظم يأشر على الشمس يقول له هل ترى هذه الشمس، يقول على مثلها فاشهد، يعني أنت الآن تراها بعلمك وعينك الحسي، على مثلها فاشهد يعني اشهد على شيء أيضا ثبت عندك بالعلم الحسي. فإحنا إذا نظرنا إلى الشمس أمام عيوننا يحصل لنا العلم واليقين بأنها شمس، لأن جاي يحصل بالنظر والعلم الحسي. فالنبي يقول له أيضا شهادتك لابد تكون مستندة للعلم والشهادة بالعلم الحسي، فاشهد أو دع، إذا ما يصير عندك علم ويقين دع الشهادة لا تشهد بها. ومستندها أما المشاهدة أو السماع أو هما فيما يفتقر إلى المشاهدة، إلى المشاهدة الأفعال، لأنه آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة. الآن نتكلم عن مستند الشهادة، يعني شخص من يشهد شنو المستند اللي اعتمد به على أنه يشهد؟ أولا المشاهدة، يعني ينظر بعينه، هذا علم حسي يورث العلم واليقين. اثنين السماع يعني يستمع، إنه زيد يقول لخالد بعتك، زيد يقول هند تقول لزيد زوجتك نفسي، هذا يسموه السماع. أو هما يعني معا، أحيانا شاهد يشهد على شيء سمعه بإذنه ورآه بعينه، هما معا. إذن هاي ثلاث طرق لمستند الشهادة: أولا الرؤية المشاهدة، اثنين السماع بالإذن، ثلاثة هما معا يعني هم مشاهدة موجودة بالعين وهم سماع بالإذن. فيما يفتقر ويحتاج إلى المشاهدة، يعني عندنا بعض الأفعال تحتاج مشاهدة بالعين لأن آلة السمع ما تدركها، مثل منه الغصب، يعني ما يكفي أني أشهد أنه زيد غصب دار خالد لأني سمعت عمرو يقول ذلك، هذا غير مقبول، لا تقبل شهادة بالزين بمن بحصول الغصب، لأن الغصب نوع من الاستيلاء ووضع اليد على مال الغير بدون إذنه ورضاه، وهذا يحتاج للنظر بالعين. نعم إذا أنا شاهدت زيد يستولي على ملك خالد ويغصب داره، شاهدت بعيني إلي حق أشهد أن زيد غصب دار خالد، هذه المشاهدة بالعين. وكذلك السرقة، إذا أريد أشهد أنه مثلا زيد سرق خالد، كن أنا شاهدت بعيني يسرق، وهكذا القتل أنه زيد قتل خالد، وهكذا الرضاع. نعم هاي ما تصح بالسمع لأن آلة السمع اللي هي الإذن لا تدركهم. نعم وإنما يحتاج علما للمشاهدة بالعين. نعم وكذلك الولادة، إنه حصلة الولادة، وطبعا الولادة شهادة تشهدكم بمن بأربعة مثلا من النساء يشهد أنه هند ولدت ولدت هذا الطفل، أو أنه هند رضعت هذا الطفل. طبعا هذا يترتب عليه أثر، مسألة الرضاع يترتب عليها أثر، الحرمة، انتشار الحرمة مثلا، ثبوت المحرمية، والولادة كذلك يترتب عليها أثر، منها ثبوت النسب، الإرث وغيرها. وكذا الزنا واللواط، إحنا لا نقبل شاهد يشهد بالزنا أنه زيد زنا إلا يكون رآه بعينه أنه يدخل آلته بالمزن بها مثل هند. ونريد أربع شهود يشاهدون بعيونهم الدخول، مثل الشهود مثل ما عبرت الرواية كدخول الميل بالمكحلة، واللواط كذلك. إذن هذه أمثلة لما يفتقر وما يحتاج إلى المشاهدة بالعين بعض هذه الأفعال، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة، كن يشاهد بعينه. نعم ويقبل فيه شهادة الأصم، ما يفتقر إلى المشاهدة اللي هل نقبل بها شهادة الأصم وهو الفاقد للسمع؟ يعني هو شاهد بعينه لكن هو أصم لا يسمع، فما يفتقر إلى المشاهدة، مثلا شاهد زيد يغصب دار خالد، شاهده بعينه لكن هو أصم فاقد للسمع، نقبل شهادته أو لا؟ قد يقال نعم تقبل شهادته. لماذا؟ لأن مثل هذه الموارد لا تحتاج إلى سمع، بل يكفي فيها المشاهدة والنظر بالعينين، والمفروض هو رأى بعينه وشاهده، فلذلك حصل عند العلم الحسي بالمشاهدة فيستطيع أن يشهد بذلك. وفيه رواية تقول إنه يؤخذ بأول قوله لا بثانيه، وهي نادرة. هاي يعني شنو يؤخذ بأول قوله؟ يعني لو جاءنا أول الأمر وقال زيد غصب دار خالد، هاي أول قولة. إذا رجع مرة أخرى قال لا عمرو هو اللي غصب دار خالد، ما نقبل قول الثاني، إنما نقبل قول منه، يؤخذ بأول قوله. نعم هذه الرواية التي وردت في ذلك، يريد يشير المصنف إلى رواية ما رواه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل بن دراج أو دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل، فقال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني. جميل بن دراج يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن شهادة الأصم وهو الشخص الفاقد للسمع. نعم، عن ماذا شهادته في القتل؟ يعني هو شاهد القتل ويريد يشهد بأن زيد قتل خالد، نقبل شهادته؟ الإمام يقول يؤخذ بأول قوله، إذا قال قول مثلا أنه زيد هو اللي قتله، قتل خالد مثلا، ولا يؤخذ بالثاني. يعني إذا رجع وغير مقولته الأولى واختلف قوله مع الأولى، لا نقبل قوله الثاني، فقط نقبل قوله الأول. نعم، ولكن الرواية هي ضعيفة السند. لماذا؟ لأن بها سهل بن زياد، وسهل بن زياد وقع فيه كلام عند علماء الرجال، فالبعض ضعفه والبعض وثقه والبعض توقف فيه، والبعض قال إن الكلام في سهل سهل يعني يسير ومقبول، والبعض قال إن الكلام في سهل غير سهل بس صعب، فلذلك هو محل كلام عند علماء الرجال، فالبعض وثقه والبعض لم يوثقه. على المعروف من عدم وثاقته فالرواية ضعيفة سندا فيتوقف فيها لأنها ليست حجة، هاي أولا. ثانيا، المصنف عبر عنها بالرواية النادرة. لماذا؟ لأنه المشهور المعروف عدم قبول شهادته مطلقا. من يجينا حكم تنقله الرواية بأنه يقبل قوله، فهذا قول نادر، يعتبر ماذا؟ قول نادر في قبال ذاك المشهور اللي يقول عدم قبول ماذا؟ شهادته. هاي ثانيا. ثالثا، الرواية يمكن مناقشتها من حيث الدلالة. لماذا؟ لأنه الإمام يقول يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني. لماذا لا نأخذ بقول الثاني؟ إذا كان قول الثاني منافي للأول وردت شهادته كلها، لأن رح يصير تناقض بين أقواله، وبعد ما نقدر نطمئن بالصادق من قوليه، هل هو الأول أو الثاني؟ فلذلك سوف ترد شهادته كله، لأنه يعتبر رجوع عما شهد به أول، فلا يقبل. وما يصح إنه الإنسان يشهد ويرجع يغير قوله ويرجع عما شهد به الثاني، فرح لا تقبل شهادته كلها. هذا أولا. ثانيا، إذا كان هذا القول الثاني لم يكن منافي للأول بل كان قولا آخر، فحينئذ رح تعتبر شهادة أخرى مستأنفة، فلا مانع من قبولها. لماذا لا تقبل الشهادة الثانية؟ فلهذا هذه الرواية كما هي قد يتوقف بها سندا، قد يتوقف بها أيضا دلالة لأنها مناقشة. نعم. وما يكفي فيه السماع فالنسب. الآن المصنف رح يذكر لنا أمثلة لما يقبل فيها فقط الاستماع، يجوز أن يشهد بها الشاهد بالتسامع، منها النسب. يجوز أن يشهد بالتسامع إنه هذا الرجل ابن فلان، أو هذه المرأة بنت فلان، أو إن هذا الرجل من قبيلة كذائية، يسمع إنه زيد بن خالد، يسمع إنه عمرو من قبيلة كنانة مثلا. فلذلك هذا وصف التسامع يمكن أن يشهد به الشاهد، إن الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى فلان. فإذا من الموارد اللي يكفي فيها السماع ثبوت النسب. اثنين، الموت. يعني إذا سمعنا أنه زيد مات في سفره ونقلونا ذلك عن طريق السماع، لا مانع، الموت يثبت بالسماع، لأن أسباب الموت مما تكثر ومما تخفى على البعض، ومنها ما يظهر فقد يحسر الاطلاع عليها. مو كل الناس يستطيعون يعلمون أنه زيد مات إلا الذي اطلع على سبب موته ويعرف بموته، فيجوز إذا هو نقلنا بالسماع أنه زيد مات واستمعنا منه، يجوز إن إحنا نشهد، لأنه إذا حصل عندنا علم بسبب السماع يصير نشهد أنه زيد قد مات استنادا إلى السماع. فيجوز أن يعتمد على السماع أو ما ينقل بين أفواه الناس ويسمع وينتشر بأنه ماذا؟ أنه زيد مات. إذن كما يثبت النسب يثبت أيضا الموت. عن طريق السماع والاستفاضة اللي لأنه يقع في أفواه الناس وينقل ذلك فينتشر ويسبب لنا العلم. ثالثا الملك المطلق، يعني إذا إحنا حصل عندنا سماع إنه هذا الدار هو ملك لزيد، ملك مطلق، بس ما نعرف شنو سبب ملكيته إليه، هل هو بيع، شراء، إرث، هبة، صلح، ما نعلم السبب، بس نعرف إنه هذه الدار ملك له. يحق لنا نشهد على ذلك بأنه ملك مطلق له؟ الجواب نعم. من الذي يثبت بالسماع أيضا هو ماذا؟ الملك المطلق، لأن أسباب الملك أيضا قد تخفى على كثير من الناس خصوصا مع تطاول الأزمان، ويبقى الملك المطلق مجرد عن السبب، فذلك لا يثبت بها. فلو لم يثبت الملك المطلق بالسماع هذا يؤدي إلى بطلان الحقوق ويتعذر إثبات الملك مثلا بموت الشهود أو ما شابه ذلك. فلهذا الفقهاء قبلوا ثبوت الملك المطلق عن طريق السماع، يعني شخص يسمع أنه هذه الدار ملك زيد يحق له يشهد بذلك لتعذر الوقوف عليه مشاهدة، يعني ثبوت النسب أو الموت أو الملك المطلق هذا كله رؤيته بالعين غالبا قد لا يتحقق، لكن يمكن أن يثبت عن طريق منه. في الغالب قد لا يتحقق، مو كلنا إحنا نشوف أنه زيد مات، مو كلنا نرى أنه هذه الدار هي ملك لزيد، لكن بالسماع يثبت ويتحقق كل واحد من هذه، يعني من هذه الأمور اللي تثبت بالسماع، النسب، الموت، الملك المطلق، بتوالي الأخبار من جماعة، يعني يتكاثر النقل والسماع والإخبار من جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، خصوصا إذا كانوا من طبقات أو أزمان متعددة لا يضمهم قيد المواعدة، هذا إحنا اللي نسميه بالتواتر. إذا نقل الخبر من جماعة كثيرة يحصل العلم والإطمئنان منه لجماعة يمتنع أن يضمهم قيد المواعدة. قيد المواعدة يعني نستبعد بيهم أن يكونون قد تواعدوا وتواطأوا واتفقوا جميعهم على الكذب بهذا الخبر. من البعيد اللي ينقلون الخبر مثل 10 أو 15 أو 20 أو أحدهم لا يعرف الآخر أو أحدهم من بلدان متعددة أو أزمان وأوقات مختلفة، هذا يبعد ظن الاحتمال للتواعد والتواطؤ على الكذب. هذا اللي يسموه فقهائنا بحساب الاحتمالات، يعني على حساب الاحتمالات بعيد هذا العدد الكبير كلهم يتواطؤون على الكذب أو يستفيض ذلك. الاستفاضة بمعنى الاشتهار والانتشار بما يوجب العلم والاطمئنان العالي، ينتشر ويشتهر بأنه هذا زيد ابن خالد، ينتشر ويشتهر أنه زيد مات، أو يشتهر وينتشر أنه هذه الدار ملك زيد وما شابه ذلك. هذا الاشتهار والاستفاضة والإكثار حتى يتاخم العلم، يتاخم يعني يساوي ويقارب العلم، لأن الشهرة هي تفيد الاطمئنان، والاطمئنان هي نوع من أنواع العلم العالي، فلذلك قد يتاخم ويساوي ويقارب العلم فيقرب قوة من العلم. لكن هل هذه الموارد تثبت بالاستفاضة أم لا؟ المصنف يقول وفي هذا عندي تردد، يعني مجرد الاستفاضة اثبت هذا الشيء، يقول عندي تردد. منشأ هذا التردد لأن هذه المسألة فيها قولين. القول الأول يقول بعدم كفاية الاستفاضة للاعتماد عليها في الشهادة. لماذا؟ يقول لأن الاستفاضة هي عبارة عن اشتهار وانتشار، وغاية ما تفيده هو الظن، والظن لا يمكن أن نعمل به. لماذا؟ لعموم الأدلة اللي منعت من اتباع الظن، وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا إلا ما خرج بالدليل، وهذا ليس من الموارد اللي خرجت بالدليل، فلذلك العمل بالظن منهي عنه، فيكون منهيا عن اتباعه. ومجرد ما ذكروه من السماع والظن هذا غير كافي في إثباته. لماذا؟ لأنه يمكن أن نعلم بكثير من هذه الأشياء عن طريق العلم، ولا تنحصر معرفتها بطريق الاستفاضة والظن. فبالتالي احنا نحتاج الى دليل صالح يدل على العمل بالشهرة والاستفاضة والاشتهار، لأنها تورد الظن، وإحنا ما نقدر نعمل بالظن إلا إذا دل الدليل على ذلك، لأن الأدلة المنع عن الظن عامة، فلا بد أكو دليل يصلح للخروج عنها، مثل رواية تذكر ذلك، فحينئذ لا مانع من العمل بالظن. هذا القول الأول. القول الثاني اللي قالوا بكفاية العمل بالظن اللي يحصل عن طريق الانتشار والاشتهار، لما والظن من جهة أنه حصل تسامع من عدد كثير، وهؤلاء العدد الكثير يورث بينا الاطمئنان العالي، وهي أمارة للرجحان، والعقل يقضي بالأخذ بالراجح، فإخبار الجماعة اللي لا يشك ولا يرتكب لا يرتاب بصدقهم، هذا يفيد الغرض من الشهادة، لأن إحنا شنو مستند الشهادة؟ العلم، ومن ضمن موارد العلم العلم بحيث يحصل عندنا اطمئنان عالي، والشهرة والانتشار تورث لنا اطمئنان عالي. لهذا المصنف قال حتى يتاخم العلم، يعني حتى يساوي ويقارب ماذا؟ العلم. نعم، ولكن مع ذلك المصنف تردد، لأنه كما قلنا المسألة فيها ماذا؟ قولين. وقال الشيخ رحمه الله لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل، ولا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما، وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لو شهد شاهدان عدلان فصاعدا، مثل أكثر من العدين، مثل ثلاثة والأربع أمامك، وانت سمعت هذول الشهود يشهدون انه زيد، انه هذه الدار ملك زيد، انه مثلا انه هذا زيد ابن خالد، انت سمعتهم، هل انت كسامع تصير يمكن ان تتحمل الشهادة وتصبح شاهدا ويجوز لك ان تشهد بذلك عند الحاكم لانك سمعت هؤلاء العدول وبحيث تصير متحملا للشهادة؟ نعم، الشيخ الطوسي يقول نعم، يمكن أن تصير شاهدا ومتحمل للشهادة، ويجوز لك أن تشهد بذلك عند الحاكم ما دام إنك سمعت هؤلاء الشهود العدول يشهدون بذلك عندك، بل أنت تعتبر شاهد أصل لا شاهد على شهادتهم، يعني من يعتبر شهادتك شهادة فرع على شهادتهم، بنسميك شاهد أصل مثل الشخص اللي يشهد بنفسه، وليس شاهد على شهادتهما بما تسمى بشهادة الفرع. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأنه ثمرة الاستفاضة حصول الظن، ثمرة الاستفاضة المجوزة للشهادة حصول الظن، والظن حصل هنا، لأن أنت من سمعت هؤلاء الشاهدين حصل عندك ظن، والظن كافي لأن تشهد به، وهو حاصل بشهادتهما، لأن شهادة العدلان أكثر ما تفيد الظن، من شهادة العدلان من ينقلون شهادتهم تفيد الظن، أنت من تسمعهم أم أيضا يحصل عندك الظن، وهذا كافي لأن تشهد بما شهد به. لكن المصنف يناقش بدعوة الشيخ الطوسي، يقول وهو يعني هذا القول اللي ذكر الشيخ الطوسي ضعيف. لماذا ضعيف؟ يقول لأن الظن يحصل بالواحد، يعني لو كان مستند ثمرة الاستفاضة مجرد حصول الظن، فالظن مثل ما يحصل بالاستفاضة والاشتهار والانتشار يحصل حتى بخبر الواحد، وهذا معناه أنه حتى لو سمعنا الخبر الواحد فيجوز أن نشهد بذلك، في وبعد مو واجب علينا أن حصل اثنين يشهدون، في حين أنه المعروف عند الفقهاء أنه ما يجوز الاستناد بالشهادة إلا إلى شهادة اثنين عدلين، مو لشهادة الواحد. فإذا على رأي المصنف المدار في قبول الاستفاضة والاشتهار والانتشار مو مجرد حصول الظن، لابد العلم الاطمئنان والعلم العالي اللي يتاخم العلم، هذا اللي نقبله، وإلا إذا كان مجرد ظن بعد راح يجي الدليل اللي يمنع من العمل بالظن، لأنه لا يغني من الحق شيئا وتشمل العمومات اللي نهت عن العمل به. نعم، أما كلامنا في الفرع فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.